موسى بن جعفر هو الإمام السابق من أئمة الهدى من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد سنة 28 و100 واستشهد سنة 83 و100. كان له من العمر يوم شهادته 55 سنة. مدة إمامته 35 سنة. اعترف بفضله المؤلف والمخالف. قال ابن طلحة في صفته عليه السلام: الإمام الكبير، الإمام الكبير القدر، العظيم الشأن، الكثير التهجد، الجاد في الاجتهاد، المجتهد المشهود له بالكرامات، المشهور بالعبادة، المواظب على الطاعات، يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما، كان يجازي المسيء بإحسانه إليه، ويقبل الجاني عليه بعفوه عنه، ويقابل الجاني عليه بعفوه عنه، ولكثرة عباداته كان يسمى بالعبد الصالح، ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله، لنجح المتوسلين إلى الله تعالى به. كراماته تحار منها العقول، وتقضي بأن له عند الله قدم صدق لا تزل ولا تزول. ابن حجر المكي المعروف بمحاربته للشيعة في مكة قال في صفة الإمام الكاظم عليه السلام: كان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم. ورد عنه عليه السلام أنه كان يقول في سجوده: قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو والتجاوز من عندك. وأنه كان يقول عليه السلام: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وأنه كان يستغفر في كل يوم 5000 مرة. وقد روي أن أبا حنيفة قال: رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السن في دهليز أبيه الإمام الصادق عليه السلام، فقلت أين يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك؟ فنظر إلي ثم قال يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار ويتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية الدور والطرق النافذة والمساجد ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء. فلما سمعت هذا القول منه نبل في عيني وعظم في قلبي، فقلت له جعلت فداك، ممن المعصية؟ يعني من الله أم من العبد؟ هذه مسألة كانت مثار جدال في ذلك الوقت. وإذا وقفتم على نهج البلاغة تجدون أنه لأمير المؤمنين عليه السلام تعرض لهذه المسألة، مسألة أن العبد مجبور أم مختار. فقلت له جعلت فداك، ممن المعصية؟ فنظر إلي ثم قال اجلس حتى أخبرك. فجلست فقال إن المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعا، إذ لا فاعل غيرهما. فإن كانت من الله تعالى، يعني هذا برهان السبر والتقسيم، ما هي الاحتمالات التي تتخيلها في المسألة؟ إما أن تكون المعصية، الاحتمالات المتصورة، إما أن تكون المعصية من الله أو من العابد أو منهما معا. إن المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعا. هذا السبر، بعد السبر نقسم ندرس كل واحد من الاحتمالات هل هو معقول. فإن كانت من الله تعالى ما الذي يلزم؟ لو أن المعصية من الله، يسرق السارق يقول الله هو الذي خلق السرقة فيا، كما يقول بعض الناس، يقولون الله كما خلق لونك مثلا شعر، كما خلق شعرك أسود اللون، كما خلق شعري لون عينيك مثلا أسود اللون، كذلك خلق المعصية فيك، خلق مثلا السرقة في السارق والكذب في الكاذب وهكذا. فإذا كانت من الله هذا الاحتمال الأول، فلندرس هذا الاحتمال. الإمام الكاظم عليه السلام يقول لأبي حنيفة ادرس هذا الاحتمال، ما هي نتيجته؟ فإن كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعل. لو أن المعصية من الله سبحانه، هل يجوز على الله أن يعاقب العبد على معصية هو خلقها فيه؟ هل يعاقب أحد من العباد؟ أنت مثلا توقف، وقفوهم إنهم مسؤولون، توقف لماذا شعرك أسود؟ أو تعذب يوم القيامة لماذا شعرك أسود؟ لماذا عيناك مثلا سوداوتان؟ لماذا طولك بهذا المقدار؟ لا يعذب أحد ولا يسأل عن هذا. إذن فلو أن المعصية كانت من الله فإن الله أعدل وأنصف من أن يظلم عبده بماذا يظلمه؟ بمؤاخذته ويأخذه بما لم يفعله، أي لم يفعله العبد. فإذا هذا الاحتمال مستلزم لعدم صحة العقوبة على الذنب. يا أبا حنيفة، نكمل الاستدلال، يا أبا حنيفة، هل ثبت عندك باليقين في شرع الله تعلم أن الله يعاقب العصاة أم لا؟ لكي يكتمل الدليل، الإمام عليه السلام فتح الباب، أعطى إشارة، لابد أن نكمل الدليل. نحن تعلم من دين الله باليقين أن الله يعذب العصاة أم لا تعلم؟ فإن كنت لا تعلم فأنت خارج عن هذه الأمة، لأن الآيات القرآنية والروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله دلت على أن الله يعذب السارق والزاني وشارب الخمر وغيرهم من العصاة على معاصيهم. فإن كنت تعلم فحينئذ تقول قد علمت أن الله يعذب العصاة، ولو كانت المعصية من الله ما جاز أن يعذبهم، لأن تعذيبهم ظلم. فإذا فالنتيجة أعلم أن المعصية ليست من الله، لأنها لو كانت من الله ما صح العقاب، والعقاب صحيح فالمعصية ليست من الله. الاحتمال الثاني، أي الاحتمال المتصور، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه توجه النهي وله حق الثواب والعقاب ووجبت الجنة والنار. يوجد شيء قفزنا عنه في الرواية. إذن الاحتمال الأول أن المعصية من الله، الاحتمال الثاني أنها من الله ومن العبد معا، زاغ عنه البصر في القراءة. وإن كانت منهما، يعني من العبد ومن ربه، إذا كانت المعصية من العبد ومن الله، السرقة التي تقع في الخارج صادرة من السارق، من الذي نسميه بالسارق، ومن الله، لو كانت كذلك ما هو حكم هذا الاحتمال؟ يقول الإمام عليه السلام لو كانت منهما معا، من هو الأولى بما فيه شراكة؟ الأولى بما يكون مشتركا هو القوي، هو الذي يحمل الضعيف. فلو أن العمل الصادر المسمى بالمعصية لو أنه صادر من الله ومن العبد لتحمل الله وزره، وزر هذا العمل، وما ألقى بوزره على العبد، لأن الله سبحانه هو القوي. وإن كانت منهما فهو شريكه، والقوي أولى بإنصاف الضعيف. بقي الاحتمال الثالث. ابتداء نحن عندما نسمع في مقام عرض الدليل المبني على السبر، سبر الاحتمالات ودراستها واحدا بعد آخر، إذا حصرنا الاحتمالات في ثلاثة وبطل اثنان فالنتيجة تعين الثالث، لم يبقى إلا الثالث. هذا برهان السبر والتقسيم، أساسا مبني على سبر الاحتمالات، حصر الاحتمالات في عدد معين ثم إبطال هذه الاحتمالات واحدا بعد آخر،
فإذا لم يبقى إلا احتمال آخر قلنا فهو المتعين. إذا كان عليكم السلام، إذا كان الإمام عليه السلام ذكر احتمالات ثلاثة: أن تكون المعصية من العبد، أن تكون المعصية من العبد ومن الله، والثالث أن تكون من الله، أبطل الاحتمال الثاني والثالث، إذن تعين الأول. قال عليه السلام: وإن كانت من العبد وحده، وهو الاحتمال الأخير، فعليه وقع الأمر وإليه توجه النهي، وله حق الثواب والعقاب، ووجبت الجنة والنار. عندها قال أبو حنيفة: ذرية بعضها من بعض. الإمام الكاظم عليه السلام لقي ما لقي من الأذى والتنكيل، وقد روي من كراماته في كتب العامة والخاصة الكثير، ومما رواه العامة من كراماته عليه السلام: ما عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة 49 و100، فنزلت القادسية، فبين أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان وقد جلس منفردا. كم عمر الإمام الكاظم؟ سنة 49، وهو ولد سنة 21 سنة. 21 سنة، وهذه هي السنة، أي سنة من إمامته؟ السنة الأولى. الإمام الصادق عليه السلام استشهد سنة 148. طيب، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم، يعني أن يمر به الناس خصوصا الأثرياء فيرونه زاهدا فيعطونه، يعني يستأكل أموال الناس بالدين. والله لأمضين إليه ولأوبخنه، فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي: إن هذا لأمر عظيم، قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولأسألنه أن يخالني، أن يتخذني خليلا. فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. فلما نزلنا واقصة، اسم مكان، وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، فقلت: هذا صاحبي، أمضي إليه وأستحله، أي أطلب منه أن يحلني من إساءتي الظن به. فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق أتلو، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تركني ومضى. فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال، قد تكلم على سري مرتين. فلما نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، يعني لم تكن دلوا وإنما كانت ركوة. الدلو في العادة يكون مربوطا بحبل. فرأيته قد رمق السماء، وسمعته يقول: أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. اللهم سيدي ما لي غيرها، فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤه. فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء، فتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه، فرد علي السلام. فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك. قال: يا شقيق، لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا هو سويق وسكر، فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا، فشبعت ورويت، وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى دخلنا مكة. فرأيت ليلة إلى جنب قبة الميزاب في نصف الليل، قائما يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعا وخرج، فتبعته وإذا له غاشية وموال، أي خدم وحشم، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق. في الطريق كان وحيدا، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه. فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد، فإنه لا عجب. جاء في الصحيح من طرقنا، هذه من طرق غيرنا، أما من طرقنا جاء في الصحيح عن حماد بن عيسى قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر بالبصرة عليهما السلام، فقلت له: جعلت فداك، ادعو الله أن يرزقني دارا. هذا نحن لا نظلم الرجل، فإنه قد جاء في الروايات الحاض على أن يسأل الله، أن يسأل العبد ربه كل شيء حتى شسع النعل. ويقول المحقق الإصفهاني في بعض تعليماته إن الشرع الحنيف يدل على لزوم مداومة ذكر الله سبحانه على كل حال، حتى إن من ينظر إلى الروايات فيجد مثلا الروايات تحض على ذكر الله عند دخول المسجد، هذا أمر على مقتضى الطبيعة، المسجد مكان عبادة، ولكن الروايات تحض على ذكر الله عند دخول الخلاء، الروايات تحض على ذكر الله عند الأكل، الروايات تحض على ذكر الله عند مقاربة العيال، الروايات تحض على ذكر الله على كل حال. ومن ذكر الله سؤال الله والدعاء، فإنه ينبغي للعبد أن يدعو الله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة، لا يقول هذا ليس بذي بال، أنا أسأل الله سبحانه الأمور الجسام، أما هذا الأمر فهو هين عندي، قضي أم لم يقضى سيام. إذا كنت تحب هذا الأمر فاسأل الله أن يقضيه لك. هذا أمر لا نعيبه على حماد بن عيسى، أن يسأل الإمام عليه السلام أن يدعو له أن يرزق دارا، ولكني لو كنت مكانه لاستثمرت هذا في أمر آخر. لا أقول إن حماد لم يسأل الإمام، نحن لا ندري، حماد روى لنا أنه طلب من الإمام أن يدعو له أن يرزق دارا، وما يدرك لعله طلب منه أن يسقى من حوض أمير المؤمنين عليه السلام في أول من أول الناس مثلا، لعله طلب منه أن يدعو له أن يكون له في الجنة المنزلة الرفيعة، نحن لا ندري. حماد رحمه الله أخبرنا أنه طلب من الإمام أن يدعو له بهذا الدعاء، فلا نظلمه. فقلت: جعلت فداك، أدعو الله تعالى أن يرزقني دارا وزوجة وولدا وخادما والحج في كل سنة. قال فرفع يده الإمام الكاظم عليه السلام، فرفع يده ثم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزق حماد بن عيسى دارا وزوجة وولدا وخادما والحج 50 سنة. قال حماد:
فلما اشترط 50 سنة علمت أني لا أحج أكثر من 50 سنة. يعني حتى لو كان عمره مثلا 30 سنة، محمد أن يعيش 80 سنة قادرا على الحج هذا شيء. قال حماد: وقد حججت 8 هكذا في ضبطها، يعني في الكتاب الصحيح 8، وقد حججت 48 سنة أو 48 عاما، لكن لا نحتمل أنهم مثلا أخطأوا في كلمة سنة كانت عاما فوضعوها سنة، الظاهر أن الخطأ في 8. وقد حججت 48 سنة، و50 سنة يعني 98 سنة، أو أن حماد يتكلم عن هذه القضية انقطع الحديث، يعني أكمل حماد حديثه الذي جرى بينه وبين الإمام الكاظم، ثم خاطب من هو بجواره يقول: اعلم، هذا الحديث هو الذي جرى بيني وبين الإمام الكاظم، اعلم أنه مضى على هذه الواقعة 48 سنة، وقد حججت 48 سنة، بقيت سنتان. وقد حججت 48 سنة، وهذه داري قد رزقتها، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي، وهذا ابني وهذا خادمي، وقد رزقت كل ذلك، أي بدعاء الإمام عليه السلام. فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام 50، ثم بعد 50، ثم خرج بعد 50 حاجا فزامل أبا العباس النوفلي، فلما صار في موضع الإحرام دخل يغتسل، فجاء الوادي فحمله، جاء الوادي يعني السيل في الوادي، فجاء الوادي مثل جرى النهر، يعني جرى الماء في النهر، النهر هو المجرى وليس الماء، ولكن الناس يقولون هذا النهر، اشرب من النهر، أو مثلا اسبح في النهر وهكذا، ويقصدون الماء وإن كان النهر اسما لمجرى الماء. فجاء الوادي فحمله فغرق، فمات رحمه الله وإياه قبل أن يحج زيادة على 50، وقبره بسيالة. رحم الله حماد بن عيسى. نكتفي بهذا المقدار، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا موسى بن جعفر وعلى آبائه المعصومين وأبنائه الطاهرين.